بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اللهم إنا نعوذ بك أن نزل أو نزل أو نذل أو نذل أو نضل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ما نزال أيها الإخوة في حديث المصنف عن النوافل من الصلوات، وكنا مررنا على النوافل الرواتب، السنن الرواتب، وهي السنن المرتبطة بالفرائض قبلية كانت أو بعدية. ثم بدأنا في الدرس الماضي بالسنن غير الرواتب، وتحدثنا منها عن صلاة الوتر، وبقيت لنا بقية في الحديث عن الوتر أستكملها اليوم إن شاء الله، ثم نبدأ فيما بعدها إن شاء الله. ونقرأ أبيات المصنف رحمه الله تعالى. قال: وركعة لوتره وهي الأقل، فإن يصلي قبلها عشرا كمل. كذا الضحى ونفل ليل يوجد مع التراويح الثلاث أكدوا. ثم الضحى أقلها ثنتان، ولم يزده الجل عن ثمان. أما صلاة الليل فالتهجد، وهو الذي من بعد نوم يوجد. وللتراويح اعتبر عشرين في شهر الصيام كل ليلة تفي. نستكمل أولا ما تبقى من الحديث عن الوتر، وإن أطلنا فيه قليلا فقد استهلك الحديث عن الوتر الدرس الماضي كله ولم يكمل بعد، وذلك أنه ينبغي الاهتمام بالوتر، لأنه كما مر معنا في الدرس الماضي مختلف في وجوبه. فمن العلماء ومنهم أبو حنيفة من يقول بوجوب الوتر، بأن الوتر حتم واجب وليس سنة نافلة، ولذلك ينبغي الاهتمام به. بقي لدينا في الحديث عن الوتر أن الوتر بحث بعض العلماء فيه في قضية نقض الوتر. نقض الوتر هذه مسألة عند غير المذاهب الأربعة. أما المذاهب الأربعة وأكثر الفقهاء فإنهم لا يقولون بنقض الوتر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في حديث حسن أنه قال: لا وتران في ليلة. وترين في ليلة واحدة ما في. إذن متفق بين العلماء جميعا قاطبة أن الوتر لا يكرر. أنت لو صليت الظهر وحبيت أنك تعيده بعدين، وجدت جماعة أكبر أو إمام أفضل أو أورع أو جماعة أكثر أو المكان أفضل أو غيره، تعيد صلاة الظهر أو العصر أو أي فريضة من الفرائض تعيدها. أما الوتر هل يعاد؟ الوتر لا يعاد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا وتراني في ليلة. لكن من العلماء من قال إنه لو صلى الوتر في أول الليل ثم أراد أن يقوم ليصلي من الليل فإنه ينقض وتره الأول، يعني ما بيصلي وتر ثاني، إنما ينقض الأول ثم يصلي وترا ثانيا. وكيفية نقض الأول أن يشفعه بركعة، يعني صلى ثلاث ركعات قبل ما ينام بيصلي ركعة، وقت بيفيق بيصلي ركعة، شو صاروا ثلاثة أربعة، صاروا شفع، إذا بده وتر. صلى له عشر ركعات، خمس ركعات، عشر ركعات، عشر ركعة، 14 إلى آخره، يوترها في الآخر بركعة، يعني يصلي الوتر في الآخر. الوتر الأول نقضه بإيش؟ نقضه بركعة أخرى، جعله شفعا، ثم يصلي بالأخير ركعة فيكون صلى وتر الليلة. هذا عند بعض الصحابة كان يفعل ذلك، لكن رأي أكثر العلماء ومنهم مذاهب الأربعة أن الوتر لا ينقض، يبقى الوتر على ما هو عليه. وبالطبع كما فهمتم أن الوتر الذي ينقض إنما وتر الذي صلى في أول الليل قبل أن ينام. والوتر كما مر معنا إمتى أفضل أن يصلى؟ ها؟ الأفضل أن يصلى في آخر وتر. اجعلوا آخر صلاتكم وترا، اجعلوا هذا لمن وثق بقيامه من آخر الليل. أما من لم يثق بقيامه في آخر الليل وخاف أن يفوته الوتر فيصلي أولا، هذا المعتمد. وإن كان المعتمد عند بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن يصلوها في أول الليل، ومنهم سيدنا أبو بكر الصديق وسيدنا أبو هريرة وسيدنا أبو الدرداء وغيرهم من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وحجتهم في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما ورد في البخاري ومسلم عن سيدنا أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث لا أدعهن حتى أموت، أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث لا أدعهن حتى أموت: أن أصوم من كل شهر ثلاثة أيام، وأن أصلي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام، وفي رواية أن لا أنام إلا على وتر. فهذا حجة من يقول بأفضلية الصلاة قبل النوم، لكن مرت معنا أحاديث صحيحة أخرى تدل على أن الأفضل أن يكون في آخر الليل، إلا لمن لم يثق من نفسه بقيام الليل فيصلي قبل أن ينام. هذه مسألة نقض الوتر التي وعدت بالحديث عنها اليوم. وكذلك في حديث آخر حول الوتر سأؤجله، وهو الحديث عن القنوت في الوتر. في قنوت في الوتر اختلف العلماء، منهم من يقول أنه لا قنوت في الوتر أصلا، ومنهم من يقول هنالك وتر في كل ليلة في الوتر طيلة السنة، ومن يقول إن القنوت في الوتر إنما يكون في النصف الثاني من رمضان فقط. على كل هذا الموضوع وماذا يقرأ في الدعاء، دعاء القنوت في الوتر من الأدعية الواردة، ومتى يكون القنوت قبل الركوع أم بعد الركوع، كل هذا سوف نأتي عليه تفصيلا إن شاء الله حين الحديث عن قنوت عن القنوت إن شاء الله يأتي معنا حديث مفصل نستقصي القول فيه إن شاء الله في قنوت صلاة الصبح، ونتعرض إلى قنوت الوتر هنالك إن شاء الله تعالى. ونكتفي بما مررنا عليه في الدرس الماضي وما استكملناه اليوم من الحديث عن الوتر إن شاء الله تعالى، ثم ننتقل إلى ما قاله المصنف عن السنن أو النوافل الثلاث التي ذكرها، وهي الضحى وقيام الليل والتراويح. كذا الضحى ونفل ليل يوجد مع التراويح الثلاث أكدوا، يعني هذه السنن الثلاث هي سنن مؤكدة ينبغي التزامها وعدم تفويتها وعدم تركها أو التهاون فيها، لما سيأتي معنا من الأدلة على ذلك من سنة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم ومما ورد في كتاب الله تبارك وتعالى. ونأتي على واحدة واحدة. أولا الضحى، قال: ثم الضحى أقلها ثنتان ولم يزده الجل عن ثمان. ثم الضحى أقلها ثنتان ولم يزده الجل عن ثمان. أولا مشروعية الضحى. الضحى سنة مؤكدة عند العلماء، أجمع على ذلك أصحاب المذاهب الأربعة، أجمعوا على أن الضحى سنة مؤكدة. ويكفي في ذلك الحديث الذي مر قبل قليل عن سيدنا أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن حتى أموت، أن أصوم ثلاثا من كل شهر، وصلاة الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. فصلاة الضحى من هذه الثلاثة التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم عن سيدنا أبي هريرة، ورواه مسلم كذلك عن سيدنا أبي الدرداء رضي الله تبارك وتعالى عنهما. طيب، كم هو عدد ركعات الضحى؟ ركعات الضحى أقلها ركعتان. أولا قبل ركعات الضحى وقت الضحى هو من ارتفاع الشمس إلى الزوال. ارتفاع الشمس يعني بعد شروق الشمس وصعودها من الأفق إلى أن ترتفع قدر رمح. قدر الرمح هذا يقدر بعشر دقائق أو ربع ساعة. يعني إذا نظرت أنت بالرزنامة شفت أين بتطلع الشمس، تنتظر بعد ذلك 10 دقائق أو 1/4 ساعة ثم صلي بعد ذلك صلاة الضحى. أما قبل ذلك فهي مكروهة بل حرام على رأي كثير من الفقهاء الصلاة في حين شروق الشمس. حين شروق الشمس لا تجوز الصلاة. أما صلاة الضحى فيبدأ وقتها من ارتفاع الشمس قدر الربح، هذه بداية الوقت، ونهايته عند زوال الشمس عن منتصف السماء، يعني في وقت دخول وقت الظهر ينتهي وقت صلاة الضحى. هذا الوقت على اتساعه. لكن الأفضل متى؟ قالوا الأفضل حين يكون ربع النهار. ربع النهار ضحو الكبرى، يعني الساعة 10 مثلا، مثل الأيام هي كل ساعة 10 تقريبا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. الأوابين يقصد بها النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الضحى، أن هؤلاء الذين يصلون الضحى مدحهم وأثنى عليهم فسماهم الأوابين، يعني الرجعين إلى الله تبارك وتعالى. طيب، عين النبي صلى الله عليه وسلم هذا الوقت للأفضلية، وهو حين ترمض الفصال. ترمض من الرمضاء، والرمضاء الرمال الحارة، الرمال الحارة تسمى الرمضاء. طيب متى تصير الرمال حارة؟ في أول النهار وطلع الشمس، ولا إذا مضى شيء من النهار، إذا مضى ربع النهار حينئذ ترمض الفصال. الفصال مقصود فيها جمع فصيل، فصيل ولد الناقة، ولد الناقة الصغير الرضيع يسمى فصيلا، والجمع فصلان أو فصال. فحين ترمض الفصال، هذه الفصال من شدة حر الرمضاء على رجليها تبول في أخفافها، بتخفف الحرارة، بتبول في أخفافها في رجليها فتخف عليها الحرارة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، يعني إذا بدأت الرمال تصير حارة لا تطيقها الأرجل تقريبا. طيب، هذا الوقت وقت الضحى، إذن يبدأ بارتفاع الشمس وينتهي بزوالها عن منتصف السماء، وأفضلها حين ربع النهار، يعني حين الضحوة الكبرى. طيب، أما عدد ركعاتها فأقلها وأقل ما تصلى فيه ركعتان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما روى سيدنا أبو ذر رضي الله عنه أنه قال يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة. السلامة هي العظم أو المفصل، العظام الصغار أو المفاصل. قالوا في جسم ابن آدم 360 مفصل أو عظم صغير، فعليها في كل صباح 360 صدقة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حديث مشهور ومروي بروايات متعددة، ويعدد في بعض الروايات النبي صلى الله عليه وسلم يعدد هذه الصدقات، يعني إذا تبسمت في وجه أخيك صدقة، وإذا أمطت الأذى عن الطريق صدقة، وإذا وإذا وإذا، أبواب الخير وطرقه كثيرة وكلها صدقات. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في نهاية ذلك ويجزئ من ذلك كله ركعتان تركعهما من الضحى، ويجزئ من ذلك كله ركعتان تصليهما أو تركعهما من الضحى. إذن هذا أقل ما تصلى صلاة الضحى ركعتان. هذا حديث صحيح رواه الإمام مسلم رضي الله تبارك وتعالى عنه. هذا أقل ما يقال في صلاة الضحى. أما أكثرها، أكثر ما تصلى صلاة الضحى، فكما قال المصنف لم يزده الجل عن 8. أكثر العلماء قالوا صلاة الضحى لا تزيد عن 8 ركعات، ما لك أنك تزيد عن 8 ركعات. ويستدلون على ذلك بحديث البخاري ومسلم عن السيدة أم هانئ رضي الله تبارك وتعالى عنها. أم هانئ بنت عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخت سيدنا علي بن أبي طالب، أخته الشقيقة لأمه وأبيه. أم هانئ من الصحابيات الجليلات الكبيرات وصاحبة رواية في الحديث، تقول في حديثها الصحيح الوارد في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها 8 ركعات. أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها 8 ركعات. هذا الحديث روي عن أم هانئ بطرق متعددة، وهذا من حيث الأحاديث الصحيحة لم يرد بأكثر من ذلك، أكثر من 8 ركعات ما ورد هذا الحديث، حديث السيدة أم هانئ. في هنالك اجتهاد لبعض العلماء أنه يمكن أن يصليها 12 ركعة، 12 ركعة، ولم يرد بأكثر من ذلك أبدا، لكن حتى 12 ركعة ضعيف، هذا قولهم فقهي ضعيف، وهو ضعيف في الحديث كذلك دليله ضعيف، لكن أكثر من ذلك لم يرد أصلا لا في صحيحين ولا في ضعيف. وقد ورد في حديث ضعيف كما ذكر عن سيدنا أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صليت 2 ركعة من الضحى لم تكتب من الغافلين، وإذا صليت 4 كتبت من المحسنين، وإذا صليت 6 كتبت من القانتين، وإذا صليت 8 كتبت من الفائزين، وإذا صليت 10 لم يكتب عليك في ذلك اليوم ذنب، وإذا صليت 12 بنى الله لك بيتا في الجنة. هذا الحديث رواه البيهقي رضي الله تعالى عنه، لكنه حديث ضعيف، ولضعفه كان القول في الفقه بصلاة الضحى 12 ركعة كان قولا ضعيفا كذلك. إذن أقل الضحى 2 ركعة وأكثرها 8، والقول بـ12 ضعيف لهذا الحديث الضعيف. وأدنى الكمال كما يقول الفقهاء، أدنى يعني الكمال أن تصلي أكثر من 2، الكمال كله أن تصليها 8، أدنى الكمال أن تصليها 4، أن تصليها 4 ركعات، وذلك للحديث الصحيح الذي رواه أبو داود عن النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزة تبارك وتعالى في الحديث القدسي: يا ابن آدم يا ابن آدم لا تعجزني من 4 ركعات تصليهن في أول النهار أكفك آخره. إذا تصلي 4 ركعات في أول النهار أكفك آخر النهار. هذا حديث رواه أبو داود بإسناد صحيح. ومن هنا من هذا الحديث فهم العلماء رضي الله تعالى عنهم أن صلاة الضحى فيها بركة الرزق، فيها بركة الرزق والكفاية من الله تبارك وتعالى لعبده إن شاء الله تعالى. ولقد ذكر الفقهاء دعاء بعد صلاة الضحى يتعلق بالرزق، وفهموا أن الدعاء بالبركة في الرزق بعد صلاة الضحى، فهموا هذا الفهم من هذا الحديث القدسي الشريف عن ربنا تبارك وتعالى. فقد ورد في كتب الفقه أنه يستحسن الدعاء بعد صلاة الضحى بما قالوا: اللهم إن الضحاء ضحاؤك، والبهاء بهاؤك، والجمال جمالك، والكمال كمالك، والقوة قوتك، والقدرة قدرتك، والعظمة عظمتك، والعصمة عصمتك. اللهم إن كان رزقي في الأرض فأخرجه، وإن كان في السماء فأنزله، وإن كان بعيدا فقربه، وإن كان قليلا فكثره، وإن كان معسرا فيسره، وإن كان حراما فطهره، بحق ضحائك وبهائك وجمالك وكمالك وقوتك وقدرتك وعظمتك وعصمتك. آتني ما آتيت عبادك الصالحين، وامنن علي بما مننت به على أوليائك وأهل طاعتك. لم أجد هذا الحديث فيما ورد من السنن، لكن الفقهاء يذكرون هذا الدعاء في الحواشي، وكأنهم فهموا طلب البركة في الرزق بأمثال هذه الدعوات من قول ربنا تبارك وتعالى في الحديث القدسي: يا ابن آدم لا تعجزني من 4 ركعات تصليهن في أول النهار أكفك آخره. ومما أذكره كذلك على سبيل المثال أن الشيخ الوالد رحمه الله تعالى كان يلقننا أو يملي علينا في كل ما يمرض أو يشعر بذنوب الأجل يملي علينا وصية نكتبها عنه. وكنا نجمع هذه الوصايا، في كل وصية تشتمل على أوامر كثيرة ويحثنا على مكارم أخلاق كثيرة، لكن في وصيتين أو ثلاث وصايا لا يتركها أبدا، يكررها في كل وصية ولا يهمل واحدة منها. أولها أن نبقى إن شاء الله ثابتين على الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، ما حيينا حتى نلقى وجه الله سبحانه، نسأل الله أن يثبتنا على ذلك إن شاء الله. والأخرى الوصية بالأم ورضاها وكسب خدمتها حتى نلقى وجه الله، ومحبتنا لبعضنا البعض كأخوة إن شاء الله، كأخوة في الدم واللحم وكأخوة في الله إن شاء الله تعالى. والوصية الثالثة التي كان يكررها دائما في كل وصية ووصايا ألا نترك صلاة الضحى أبدا، وكذلك إن شاء الله نتواصل جميعا ألا نترك صلاة الضحى ولو ركعتين، ولو ركعتين لا نترك صلاة الضحى إن شاء الله، وفي ذلك خير الدنيا والآخرة، ومن خير الدنيا بركة الرزق إن شاء الله تعالى. الدعاء مو حديث، الدعاء نعم في كتب الفقه، في بيجوز في ضوء الشمس شرح الحديث تبع بني الإسلام على خمس، نعم للشغب الهدى السيارة الرفاعي، وفي حواشي الفقه، في حاشية الباجوري على متن الغاية والتقريب، حاشية الباجوري على متن الغاية والتقريب جايبه باللفظ اللي قلته أنا. نعم طيب، نعم يسأل الأخ أنه الركعات كل ركعتين منفصلتين، نعم هذا الأفضل، الأفضل أن تصلى كل ركعتين منفصلتان عن بعضهما بتسليمتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث صحيح صلاة الليل مثنى مثنى، وفي رواية صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. طيب، وكذلك ورد عن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كان صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعة. الدليل الأول دليل الحديث القدسي الذي ذكر أن أدنى الكمال أربعة، وكذلك مما يدعم هذا الحديث الذي روته السيدة عائشة كان صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله، يصلي أربعا ويزيد ما شاء الله. طيب هذا الحديث صحيح كذلك، رواه الإمام مسلم رضي الله تبارك وتعالى. بحث أخير في صلاة الضحى أن بعض الصحابة، اثنين من الصحابة فقط، سيدنا عبد الله بن عمر وسيدنا عبد الله بن مسعود، لم يقولا بسنة الضحى. فإذا مر مع أحدكم قول من هذا القبيل فلا يقف عنده وليس له أن يقلده. الصحابي ما أحاط علما بكل شيء، علم أشياء وغابت عنه أشياء كذلك، وقد غاب عن سيدنا عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر صلاة الضحى من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت عن سيدنا عبد الله بن عمر أنه قال إنها بدعة. أما باقي الصحابة رضي الله تعالى عنهم فقد كانوا يصلونها ويأمرون بها، حتى إن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى وإني لأسبحها. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم. ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى. لا نستغرب هذا الشيء، إنه ما رأيته صلى الضحى، ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون مسافرا ما بشوف السيدة عائشة، وإذا كان حاضرا ما كان مسافر، قد يكون في المسجد ولا يكون في البيت فلا ترى السيدة عائشة، وإذا كان في البيت شو بيتها من بيوت النبي صلى الله عليه وسلم؟ بيت من تسع بيوت، فاحتمال أن تراه في صلاة الضحى احتمال، يعني قديش نسبته؟ نسبة ضعيفة إذا كان لم يكن مسافرا، ولم يكن وهو حاضر في المسجد فإنما يكون في البيت، وحصتها تسع نصيب من هذه الأنصبة من بيوت النبي صلى الله عليه وسلم. إذن لا يمنع أن لا تراه، لكنها كانت تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها، ولذلك قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح سبحة الضحى أو يصلي سبحة الضحى وإني لأسبحها. وإني لأسبحها. وهي أولت أنها لم تره، أولت تأويلا آخر ورد في صحيح مسلم رضي الله تعالى عنه أنها قالت ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع العمل وهو يحب أن يعمل به مخافة أن يعمل به الناس فيفرض عليهم. هي وجهة نظرها أن ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصليها أنه كان يتركها في بعض الأحيان حتى لا تفرض على الناس، يتركها في بعض الأحيان حتى لا تفرض على الناس. والفقهاء يقولون النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها وإن لم ترى السيدة عائشة، والسيدة عائشة لا تخالف في سنيتها، إنما الذي يخالف في سنيتها سيدنا عبد الله بن عمر وسيدنا عبد الله بن مسعود فقط من بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم. لذلك لا يغتر بما يوجد في بعض الكتب في عدم الاعتداد بسنة الضحى، فالصحابي لا يقلد إذا خالف سنة صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويكفينا في سنة الصحيحة من الأحاديث التي ذكرتها، الأحاديث التي ذكرتها كثيرة، ويكفي أولها الوارد في البخاري ومسلم أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث لا أدعهن حتى أموت، منها وأن أصلي الضحى. نعم. قال ثم الضحى أقلها ثنتان ولم يزده الجل عن ثمان، أما صلاة الليل فالتهجد وهو الذي من بعد نوم يوجد. صلاة الليل الآن ننتقل إلى سنة أخرى هي سنة التهجد. صلاة التهجد هي من صلاة الليل، وصلاة الليل تبدأ في أوله وتنتهي في منتهى، لكن إذا كانت قبل النوم فلا تسمى تهجدا، تسمى صلاة الليل، تسمى قيام الليل، لكن لا تسمى تهجدا. التهجد أنت بيكون من بعد النوم، فكانت لذلك صلاة الليل أفضل، وصلاة التهجد أفضل من غيرها، بل هي أفضل السنن كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة بعد المفروضة صلاة الليل، أفضل الصلاة بعد المفروضة صلاة الليل. ويكفي في ذلك قول ربنا تبارك وتعالى في مدح المؤمنين الصالحين القانتين تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ربنا تبارك وتعالى أخفى ثوابهم عن الخلق جميعا وادخره لنفسه سبحانه وتعالى. هو الذي يعني إذا واحد كريم جدا وأنت خدمته خدمة وغيرك عم يخدمه، أعطى كل واحد أجره ألا أنت أجرتك عندي، أنت ما حب يفصح عن أجرك أنت والمكافأة اللي بدي أعطيك، ما حب يفصح عنها، أعطى الناس أجورهم وقال إلك خصوصا لك أجرتك عندي أنت. شو معنى ذلك؟ أنه بده يكرمك إكرام كبير جدا. ولذلك قال فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. هذا تعقيب على إيش؟ على قوله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. وكذلك قول ربنا تبارك وتعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. طيب كم هو التهجد؟ كم يقوم من الليل؟ هل يقوم الليل كله أم يقوم نصفه أو ثلثه أو أقل من ذلك أو أكثر؟ في هذا أقوال للعلماء رضي الله تعالى عنهم. ومن الجدير بالذكر أن بعض العلماء يقول أو كثير من العلماء يقول إن قيام الليل كان واجبا على الأمة ثم نسخ بعد ذلك فأصبح سنة باقية إلى يوم القيامة، وأن قيام الليل كان فرضا بحق النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن لقي وجه ربه تبارك وتعالى. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، يعني وأول السورة يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، يعني يعني قيام الليل يستهلك جزءا كبيرا من الليل. الليل ما خلق كله للنوم والراحة، إنما خلق للعبادة والطاعة. ولقد كان الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه يقسم ليله ثلاثة أقسام، قسم ينام فيه، والثلث الآخر يقوم لطلب العلم يشتغل فيه بالعلم، والثلث الآخر يقضيه في العبادة والطاعة والصلاة والذكر والاستغفار. وفي اتجاه بعض العلماء أنه يستحسن قيام الليل كله من أوله إلى آخره، لكن هذا الرأي ضعيف. يستحسن قيام الليل كله في بعض الأحيان. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقوم الليل كله إلا في بعض ليالي، كما ورد في الحديث الصحيح إذا كان صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أيقظ أهله وشد المئزر وأحيا الليل، يعني العشر الأخير من رمضان كان يحييه كله كما ورد في هذا الحديث الشريف وغير ذلك من الأحاديث. في أحوال مخصوصة يقام الليل كله، أما الأصل أن يقوم جزءا من الليل. في بعض العلماء يقولون يستحسن قيام الليل كله، ويحتجون على ذلك بهذه الآية الشريفة، لكن بقراءة خاصة فيها وقف خاص، وهي قول الله تعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. فيرون أن الوقف إنما هو عند قول الله تعالى كانوا قليلا، كانوا قليلا، يعني هؤلاء كانوا قليلين في الأمة، هؤلاء من بين الناس عددهم قليل جدا، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، يعني هي ما نافية من الليل ما يهجعون، يعني ما بيهجعوا بالليل، لا يعرفون النوم في الليل. هذه القراءة من حيث اللغة صحيحة، حيث اللغة صحيحة ما في إشكال عليها، وهذا الوقف وقف مقبول، ما هو وقف قبيح، وقف جيد، لكن يعارض السنة الصحيحة الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك لا، يعني لم يقف العلماء عند هذا الوقف، ولم يأخذوا به كحكم فقهي، ووقفوا عند الأحاديث الصحيحة الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن استنباط العلماء الذين قالوا بقيام الليل كله، يعني وقفوا عند كلمة قليلة، كانوا قليلا، يعني هؤلاء الموصوفين بهذه الصفات العالية كانوا قليلا، قليلين يعني مو كثار، من الليل ما يهجعون، يعني ابتدأ كلام آخر، انتهى الكلام الأول وبدأ كلام آخر، من الليل ما يهجعون، يعني ما ينامون في الليل، رضي الله تبارك وتعالى عنهم، اللهم اجعلنا منهم يا كريم. طيب إذن الأفضل ماذا يقوم من الليل؟ قالوا الأفضل كما ورد في الحديث الصحيح الوارد في البخاري ومسلم عن سيدنا عبد الله بن عمر، عن سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احب الصلاه الى الله صلاه داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، يعني نصف الليل الاول ينامه، شو صفي نصف الثاني؟ نصف الثاني عبارة عن ايش؟ عبارة عن ثلث وسدس، وين ثلث وسدس شو بيساووا الجماعة ولا بعض بيساووا النصف. اذا النصف الثاني يقسمه قسمين، ثلث وسدس، يعني ثلثين وثلث، النصف الثاني يقسمه ثلثين وثلث، ثلثين احياء وثلث نوم. اذا كان على نبينا وعليه الصلاة والسلام ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدس الأخير من الليل، يعني مثلا نضرب مثل بأيامنا هلا، الليل تقريبا 9 ساعات، سدس الليل قديش؟ ساعة ونص بطعمها، إذا الليل 9 ساعات السدس ساعة ونص، نص الليل 4 ساعات ونص، ثلثه 3 ساعات، إذا 4 ساعات ونص نوم وثلث ثلاث ساعات اللي هي ثلث الليل قيام والسدس الأخير ساعة ونص قبل الفجر هدول نوم، عرفنا كيف؟ إذا كان الليل 9 ساعات يكون 4 ونص بأول الليل نوم، ثم قيام 3 ساعات، ثم نوم ساعة ونصف، بناء على هذا الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ورد في البخاري ومسلم. طيب كذلك يعني تعقيبا على قول العلماء الذين قالوا بقيام الليل كله، ورد عن سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ألم أخبر أنك تقوم الليل وتصوم النهار؟ أنه هيك جاني خبر أنك أنت عم تقوم الليل كله وتصوم النهار دائما. قال: نعم يا رسول الله. قال: لا تفعل، قال: لا تفعل، صم وأفطر وقم ونم، فإن لجسدك عليك حقا وإن لعينك عليك حقا، إلى آخر الحديث. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم رضي الله تعالى عنهما. فإذا يلتزم في قيام الليل أن لا يكون الليل كاملا، إنما نصف الليل، ثلث الليل، سدس الليل، إلى آخره، قدر الإمكان، قدر طاقة الإنسان يفعل جهده ويبذل ما أمكنه، لكن ينبغي أن ينام شيئا من الليل إن شاء الله تعالى. طيب، كذلك مما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من آداب قيام الليل أنه كان إذا استيقظ من الليل يصلي، مسح وجهه حينما يهب من النوم، يمسح وجهه صلى الله عليه وسلم، ثم يقرأ قول الله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، إلى آخر الآيات في آخر سورة آل عمران. هذا ثابت في الحديث الصحيح في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا حينما يهب من النوم لصلاة الليل، يمسح وجهه صلى الله عليه وسلم ثم ينظر في السماء ويقرأ هذه الآيات الكريمات في آخر سورة آل عمران. كذلك ورد في حديث صحيح في البخاري ومسلم أنه كان صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاة الليل بركعتين خفيفتين، أنه يفتتح صلاة الليل بركعتين خفيفتين، ثم بعد ذلك يدخل في صلاة الليل يصلي 10 ركعات أو 12 ركعة كما ورد معنا في الدرس الماضي وفي دروس سابقة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ما شاء من الليل لكن لا يزيد عن ذلك، لكن ليس في حد لقيام الليل، لو حب الواحد يصلي 100 ركعة يصلي 100 ركعة ما بده يصلي، المهم أن يبدأ صلاة الليل بركعتين خفيفتين كما ورد في الحديث الصحيح. طيب، من آداب قيام الليل كذلك أن العبد إذا فتر فليرقد، إذا تعب يقعد، مو ضروري يكابد نفسه وهو في الصلاة يغالب النوم مغالبة، إذا قدر يصرف النوم على نفسه صرفه، أما إذا كان النوم غلبه مثل ما بيقول النوم سلطان، شو ساب حاله بيصلي هو نايم كما ورد في الحديث، يذهب ويدعو فيسب نفسه، يجوز يكون عم يدعي يسب حاله بدون ما يشعر، بيخربط النايم ما بيشعر بنفسه شو عم يتكلم. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يستمر الإنسان في العبادة وهو يغلبه النوم. ولقد ورد في الحديث الصحيح كذلك في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فوجد حبلا ممدودا بين ساريتين، فقال: ما هذا؟ قالوا: يا رسول الله، هو حبل لزينب بنته زينب رضي الله تبارك وتعالى عنها، إذا قامت من الليل تصلي فكسلت أو فترت أمسكت به حتى ما توقع في صلاتها، حتى ما توقع في الأرض طب وهي عم تصلي فتمسك بالحبل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حلوه وليصلي أحدكم من الليل نشاطه، فإذا كسل أو فتر فليرقد، فإذا كسل أو فتر فليرقد. هكذا أمرنا من آداب قيام الليل، إنما الإنسان يعني يطغى على نفسه ويجبر عليها كثيرا، الطاعة والعبادة إنما تكون بالراحة. صحيح بدأ مجاهدة قيام الليل إنه يترك الفرشة، صحيح هذا في صعوبة نحن، هذا مطلوب منا أن نترك الفراش ونترك لذة النوم وراحة النوم، نتركه على جنب ومنقوم نتوضى مثل ما توضى الواحد إذا قام فذكر الله انحلت عقدة، وين يعقد الشيطان على قافية أحدكم إذا نام ثلاث عقد، على كل واحدة منها عليك ليل طويل فرقد، فإذا قام فذكر الله انحلت عقدة، فإذا توضأ انحلت عقدة، فإذا صلى انحلت عقده كلها، فقام طيبا نشيط النفس. هذا ورد في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن نحن متعبدون أن نترك راحتنا ولذة الفراش والنوم ثم نقوم، والله تبارك وتعالى يعيننا بهذه الأمور الثلاث على طرد النوم عن عيوننا. لكن إذا واحد مرهق جدا ومتعب كتير وسيطر عليه النوم حتى بعد ما فعل هذه الأمور الثلاثة، فعليه أن يرقد يريح حاله شوي وبيقوم برد يعود وهكذا دوالي حتى يصبح الصباح، ما استطاع إلى ذلك سبيلا. طيب، كذلك من السنن قيام الليل أن يوقظ المرء أهله. ما هو فقط يقوم لقيام الليل، فقد ورد في الحديث الصحيح الذي رواه سيدنا أبو داود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أيقظ الرجل أهله فصليا ركعتين جميعا كتبا عند الله من الذاكرين الله تعالى والذاكرات. إذا أيقظ الرجل أهله فصليا من الليل ركعتين جميعا مع بعض البعض يعني كتبا عند الله تعالى من الذاكرين الله والذاكرات. طيب، وكذلك من آداب قيام الليل أن ينوي أحدنا قيام الليل إذا أوى إلى فراشه، يعني تبدأ هذه السنة من قبل النوم، أول ما تؤوي إلى فراشك يعني عزيمة صادقة: يا ربي إن شاء الله عزمت على قيام الليل وسأقوم الليل إن شاء الله بعونك وتأييدك بنعمتك وفضلك، أقوم الليل إن شاء الله، عازم على ذلك. طيب، هذه النية لو ما قام الليل له فيها ثواب؟ قال: نعم، له فيها ثواب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في الحديث الصحيح، حديث صحيح رواه النسائي وابن ماجه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أوى أحدكم إلى فراشه فنوى أن يقوم من الليل فيصلي فغلبته عيناه حتى أصبح كتب له ما نوى وكان نومه صدقة من ربه عليه. كتب له ما نوى وكان نومه صدقة من ربه عليه. كل هذا من آداب قيام الليل التي ينبغي أن يعتنى بها، ما استطعنا إلى ذلك سبيلا إن شاء الله. ومن آداب قيام الليل أن يصلى فيه القيام ركعتين، يسلم لو أحب أنه يجمع، لو صلى 100 ركعة بتشهد واحد في آخرها بصح ما على شيء، لكن الأفضل ركعتين، ولو صلان 4 جائز، والأفضل ركعتين، لأن حديث صلاة الليل مثنى حديث صحيح، والأفضل التزامه وعدم الخروج عنه. وكذلك من آداب السنن في قيام الليل وفي صلوات النهار، السنن كلها من آدابها أن يصليها في البيت، أن يصليها في البيت. الصلاة في المسجد لا بأس، لكن الأفضل أن تكون صلاة فريضة في المسجد، والسنن تكون في البيت إن أمكن. أما إذا مر على البيت لا يصليها في المسجد حتى لا تفوته، أما إذا بيعرف ما بفوته الصلاة بيروح يصليها في البيت، فالأفضل في البيت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مثل البيت الذي يذكر فيه الله تعالى والذي لا يذكر فيه الله تعالى كمثل الحي والميت. شو الفرق بين الحي والميت؟ قديش في فرق بين الحي والميت؟ كذلك الفرق بين البيت الذي فيه ذكر الله تعالى وفي صلاة وفي قراءة القرآن وفي تذكير بالله عز وجل وفي تقوى وفي خوف من الله، وبين البيت الذي ليس فيه شيء من ذلك أبدا. وأخيرا أذكركم إخواننا بأنه أصبح والحمد لله عندنا في المسجد هنا معهد مرخص لتحفيظ كتاب الله تبارك وتعالى، وسنبدأ بخدمة القرآن الكريم وإياكم جميعا إن شاء الله. الله جعلنا من خدام القرآن الكريم ومن حفاظ القرآن الكريم، نحن وأهلنا وأزواجنا وأولادنا وذرارينا إن شاء الله تعالى. ستبدأ دروس القرآن، خدمة القرآن خدمة واسعة جدا، وعلوم القرآن كثيرة جدا، بحر كبير لا ساحل له، لكن نبدأ من علوم القرآن بتلاوته. أول شيء نركز على أمرين اثنين: فقط. هلا ما بدنا شيء غيره منكم. الامر الاول لزوم كتاب الله تبارك وتعالى، نعتاد عليه، ما نترك القران لخوفنا، ما نترك القران مهجورا بس نتغنى انه من امه القران، احنا من اهل القران، لا، نقرا القران، نلزم قراءه القران، لنا قراءه دوريه بشكل مستمر لا يتركها ورد يومي من تلاوه القران الكريم. والامر الثاني احسان التلاوه، قله ادب مع القران الكريم، انه تقرا والضمة الساوية فتحة والفتحة الساوية كسرة وتخبص القرآن، هذا قلة أدب مع القرآن الكريم يا أخواننا. الأدب مع القرآن واللباقة معه والأدب مع الله سبحانه وتعالى أن يقرأ القرآن الكريم كما قال ربنا عز وجل: أولئك يتلونه حق تلاوته، يتلونه حق تلاوته. هذه التلاوة حق تلاوة، هذا واجب علينا. إذا نتعلم أولا تلاوة القرآن، فلذلك إن شاء الله ستقام دروس في هذا المسجد بين المغرب والعشاء اعتبارا من يوم الثلاثاء، كل يوم سبت وكل يوم ثلاثاء، يومين في الأسبوع الآن، ونزيد إن شاء الله مع الوقت. الآن يومين في الأسبوع بين المغرب والعشاء، بين المغرب والعشاء دروس لتعليم التلاوة فقط، ما عندنا شيء الآن، تجويد على الخفيف الخفيف الآن، تلاوة فقط حتى يقرأ القرآن قراءة صحيحة، ما يكسر ويفرع وكذا ويخبص في تلاوة القرآن، تعليم التلاوة الصحيحة فقط بين المغرب والعشاء السبت والثلاثاء إن شاء الله اعتبارا من يوم الثلاثاء القادم إن شاء الله تعالى. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.